بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبع هذا الطريق وسار على هذا النهج القويم من يومنا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يليق بنا في هذه اللحيظة المباركة أن نهنئ كافة المستمعين والمشاهدين بإطلالة هذا العام الجديد عام 1439 هجرية. وكلما أطل علينا عام كلما شعرنا بالتفاؤل، التفاؤل في سير قضاء الله وقدره، والتفاؤل في جمع كلمة الأمة وصلاحها، والتفاؤل في أن يقضي الله أمرا كان مفعولا في شأن اجتماع الكلمة بين أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومطلع هذا العام كما تعلمون يأتي في ظروف عصيبة تمر بها الأمة جميعا، بل وحينا قد يكون يمر بها الفرد في حياته الخاصة والعامة. وسير القضاء والقدر في الحياة لا يرد، وإنما يكون التفاؤل في فرج الله وأن يريد اليسر بعد العسر. وفي كل وعلى كل حال، فمناسبة مطلع العام هي ليست مجرد انتقال من تاريخ زمني إلى تاريخ زمني، وإنما هي عبارة عن ذكريات وقضايا أجراها الله سبحانه وتعالى في عصور معينة كان لها الأثر الكبير في حياة الأمة المحمدية بالخصوص والعالم بالعموم. ففي مطلع هذا العام نذكر المستمع والمشاهد أننا أمام مناسبة إسلامية، والمناسبات الإسلامية تنقسم قسمين: إما أن تكون مناسبة أساسية أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نظهر شعائرها ونحتفل بها، وإما أن تكون هذه المناسبة قياسية، أي بمعنى أنها تقاس على هذه المناسبة باعتبار النصوص التي تتناولها وتتحدث عنها. فالهجرة مادة علمية موجودة في القرآن والتفسير وموجودة في السنة الشريفة، تشرح ما قبلها وما دار فيها وما دار بعدها، وتعتبر مفصل تاريخي في تاريخ الإسلام والمسلمين بانتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وهذا الانتقال لم يكن رغبة ذاتية، وإنما كان أمر إلهي، مع أن الحق سبحانه وتعالى قادر على أن يهيئ الظرف لرسول الله في مكة دون الحاجة إلى أن ينتقل من مكة إلى المدينة. ولكن هنا تجري الأقدار والسوابق التي لا يعلمها أحد من الناس، وهو أن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور على مراد لا يعلم عند الخلق، وإنما يجب عليهم التسليم به. فالحبيب صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة، ونظم لهذه الهجرة ما يتناسب مع الموقف، وهذا ملحظ مهم لكل من يريد أن يستفيد من دروس الهجرة. فالهجرة تعتبر في هذا الجانب هي قضية شرعية خلافا لأي هجرة في حياة الأمم والشعوب. والسبب في ذلك أنها جاءت أولا بأمر الله، ثم جاءت في مرحلة من المراحل الحرجة بالنسبة لبقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن مرت 13 سنة وهو يظهر هذا الدين ويحاول أن يوسع دائرته ويدعو الناس إليه ويعرفهم شرف الارتباط بهذا الدين، ولكن وجد الجفاء ووجد الصد ووجد الأذى ووجد المواقف المتصلي بين المشركين ومن قريش، مما فتح الله له بابا جديدا كي يستشعر أنه ليس غريبا في هذا الوجود ولا مستقبحا ولا مستنكرا، وإن استنكره الناس واستقبحته العقول البشرية. لذلك يذكرون أهل العلم أنه قبيل الهجرة جرت أحداث ذات أهمية. من هذه الأحداث أنه انتهى حصار شعب أبي طالب الذي استمر 3 سنوات، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم آوى إلى هذا الشعب مع مجموعة من المسلمين، وكان في مقدمة من كان معهم أبو طالب عمه، وكذلك خديجة رضي الله عنها، وجملة ممن حول النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، لأن الحصار كان أشبه ما يكون بالحصار الاقتصادي والاجتماعي ضد أسرة، وهي الأسرة الهاشمية التي كانت تحمل منهج الرسالة على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومر ما مر في هذه الفترة التي تقرأ بالطبع في كتب السيرة، وبعد ذلك انتهى الحصار على اعتبار أن النبي أخبره جبريل أن الوثيقة التي كتبها المشركون في ترتيب أمور الحصار ووضعوها في الكعبة قد أكلتها الأرض، وهذا خبر بالنسبة للمشركين لم يكن معلوم. فعندما عرفوا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وأن هذه الوثيقة أكلتها الأرض، فتحوا الباب لرسول الله ولمن معه فعادوا إلى بيوتهم في مكة المكرمة. كانت هذه حادثة سببت الهجرة، ثم تلتها مباشرة موت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ثم تلتها مباشرة موت خديجة عليها السلام. كل هذه ثمرات للضغوط التي كانت موجودة في مكة ضد شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب بعدها النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عن سند أو ركن شديد يستند إليه على الوضع الاجتماعي العام للمحافظة على شرف الديانة حتى لا يحصل هناك شيء من الصدام بينه وبين أولئك. فذهب إلى الطائف، وعندما بلغ إلى الطائف أراد أن يضع الإسلام ويضع نصرة الإسلام على تلك القبائل الموجودة هناك، فقابلوه بأمر أشد مما قابله أهل مكة، وهذا أمر معلوم في السيرة أنهم بلغوا حتى إلى رميه بالحجارة صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى أدموا قدميه. هذه الردود الفعلية تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم حالة، ويتأثر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الأمر ليس ببعيد على الله، فهو يعلم، وهو الذي بعث نبيه، وهو الذي أيده، وهو الذي أمره. فهنا المراعاة الإلهية هي التي ستبين لنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يذهب منه الهم والغم مما يجد. فعندما كان عائدا من الطائف في طريقه إلى مكة، مر على بستان من بساتين قريش في ذلك المكان، فرآه أحدهم وهو متعب ومنهك تحت الشجرة، فأرسل إليه طبق من عنب مع أحد الخدم رجل نصراني اسمه عداس، فحمل عداس العنب وأعطاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرآه يفعل شيء لم يكن مألوف في مكة وما حولها، وهو أن يقول بسم الله عندما يأكل، فسأله عن هذه الكلمة فقال له هي اسم الله. فقال له من أنت؟ قال أنا عداس. قال أنت من أمة أخي عيسى. فكان هذا السبب في تقارب الروح بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأخير أسلم هذا الرجل. فكانت هذه من الفرحة التي نالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فعل ما فعله الكفار في الطائف. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ومعه زيد بن حارثة إلى وادي يسمى بطن نخلة، فباتوا في ذلك المكان، وقام رسول الله بالليل يصلي، وإذا به يسمعه جملة من الجن أو عصبة من الجن، فيأتون يستمعون القرآن، وقد أشار القرآن إلى ذلك، واصطرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن إلى آخر الآيات. هذا يبين لنا الأحداث التي هيئت النبي صلى الله عليه وسلم لمفهوم الهجرة. رجع النبي في خفارة أحدهم من العرب أو المشركين إلى مكة خشية أن يحصل له أي أذى، فعاد صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وبقي فيها. فجاءت بعد ذلك قضية الإسراء والمعراج، حيث هيأ الله له تلك الرحلة العجيبة الغريبة التي لا زالت تمثل معنى من معاني تحدي العقل، وتبين معنى من معاني أهمية النقل. فكانت ما كانت فيها من العطايا والمنح التي غسلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الهموم والغموم التي عانها طول السنين في مكة. بعد ذلك جاء الأمر بالهجرة، والأمر بالهجرة جاء ضمن أحداث، ومن ضمن هذه الأحداث أن المشركين اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا انتشار الإسلام في الضعفاء والبسطاء مكة وغيرهم، فأرادوا أن يحسموا الأمر، وهم لا يعلمون أن حسمهم للأمر إنما هو عبارة عن دفع لنقلة تاريخية يريدها الله سبحانه وتعالى لإنجاح الإسلام. فلذلك تآمروا على رسول الله في قتله، ومعلوم فيما نقرأ في كتب السيرة أن الشيطان تمثل بصورة شيخ وجاء وأدلى برأيه في قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وتمت المؤامرة واجتمعوا حول بيت النبي ليقتلوه على حسب ما رسموه من الخطة. جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعد العدة للسفر في تلك الليلة. فلما حان وقت خروجه عليه الصلاة والسلام خرج من بيته فوجد تلك المجموعة كلهم قد أصابهم النوم، لأن المحرك في الأمور ليس الناس، المحرك في الأمور المولى سبحانه وتعالى. البشرية تنفذ شيء على مستوى إدراكها وعقلها. فوضع النبي التراب على جبههم وذهب إلى سيدنا بكر الصديق كما تعلمون في السيرة. هذه الأحداث بدأت تعطي مجال جديد في مكة بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يسافر وقبل أن يهاجر أمر الصحابة أن يسافروا وأن يذهبوا إلى المدينة عن طريق الخفية حتى لا يصطدموا مع المشركين. فذهب الكثير منهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور، وهو المكان الذي آوى إليه خلال 3 أيام احتياطا، وأجر الله فيه من حسن التدبير وأجر الله فيه من المعجزة. ما ينبغي لكل مسلم أن يتنبه لذلك ويتفهم ذلك ويعيد قراءة السيرة التاريخية بما يتناسب مع الحياة المعاصرة. ففي غار ثور جرت أمور وأحداث عجيبة ترينا كيف تدبير النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف توكل على الله، وكيف أجرى الله بعض المعجزات التي هزت عقول المشركين. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد سلسلة لقاءات وأمور معينة مرت له في الطريق، مثل قضية سراقة، مثل قضية معبد، مثل قضية الزبير وإلباس لهم الملابس والثياب، حتى بلغ المدينة. أهل المدينة كانوا بالعكس من أهل مكة، أهل مكة جفوه ووقفوا أمامه لأجل يقتلوه حتى خرج. أهل المدينة كانوا مستعدين لاستقباله، وكانوا يخرجون خلال الأيام التي بلغهم أن النبي قد غادر مكة، يخرجون خارج المدينة لاستقباله. وفي ذلك اليوم الذي وصل فيه كان مجيئه إلى المدينة متأخرا، أي بعد أن ارتفعت الشمس، فقد انتظروا مدة طويلة ليستقبلوه، فلما أيسوا من ذلك رجعوا إلى بيوتهم. لكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة، وشاهده أحد اليهود كان على أكمة أو على بيت، فنادى أهل المدينة وقال: يا أهل المدينة، هذا جدكم قد جاء. ولما سمعوا الناس ذلك تسارعوا إلى الاستقبال واستقبلوا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذه مسائل تقرؤونها كل سنة، لكن ليس القصد سرد القصة، ولكن سرد ما وراء القصة، أي بمعنى أن هذه الأحداث التي جرت ليست كأحداث البشرية، هي أحداث يريد الله سبحانه وتعالى بها أمر. ولذلك مكث النبي في قباء 3 أيام، ثم انتقل إلى داخل المدينة. وهناك أيضا كما هو معروف الناقة القصوى التي كان يركب عليها، كيف كانت تسير بأمر الله، كما ترون الآن السيارة تسير بالريموت كما يقولون، فكانوا العرب وليس قريش كان أهل المدينة يأمرون النبي أن ينزل عندهم، كل ما مر على حي، كل ما مر على قبيلة يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. هذه الحركة العجيبة في الكائن الحي بأمر الله، كما أن النبي يتحرك بأمر الله، حتى بلغت إلى ما يسمى بمبرك الناقة الذي هو الآن جزء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي جانب من جوانب الروضة. فبركت الناقة واشترى النبي المكان وبنى المسجد وأسس دعوة الإسلام، وانتشر الإسلام من المدينة على ما تقرؤون وتعلمون بصبره صلى الله عليه وسلم، حسن مداراته، بأخلاقه، بحسن تعامله مع كل الفئات، فئة المهاجرين، فئة الأنصار، فئة المنافقين، فئة المشركين، فئة اليهود، الذي كانت هذه الطبقات الاجتماعية كلها اجتمعت في المدينة المنورة. أحسن النبي صلى الله عليه وسلم المعاشرة والمعاملة مع هذه المجموعات، حتى أسس وكون مظهر الإسلام من داخل المدينة. تواترت آيات الله، ونزلت أحكام التشريع، ونزلت الواجبات الشرعية، وهكذا مكث النبي في المدينة 10 سنين التي بقيت من حياته لتأسيس هذا الدين ولإقامة صرح هذا الإسلام. جزى الله النبي محمد عنا وعنكم وعن الأمة خيرا، فقد أشرق نور الإسلام بالهجرة، وكان الهجرة الأثر العظيم، حتى أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في أيام خلافته أراد أن يحدد مبدأ السنة، فاختار لها الهجرة، فاختار لها محرم، لأنه معلوم فائدة مهمة أن أمر الهجرة كان في محرم، فجاءت محرم أول السنة الهجرية، وأول من وضع هذا التاريخ وهذا الترتيب هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه باستشارة الصحابة. فالهجرة كانت أمرها في محرم، وأما تنفيذها كان في ربيع الأول، فلذلك بلغ النبي في 12 ربيع الأول إلى المدينة المنورة. هذه القصة أو هذه الحكاية أو هذا السرد التاريخي إنما هو مبدأ للاعتبار والادكار والاصطبار. فالأمة المحمدية اليوم تحتاج إلى نصيب من هذا العلم، وهو علم التأمل في النص التاريخي، في أخبار النبوة. فالأمة المحمدية فيما نرى في زماننا ضعفت عندها القدرة على التوازن في المعاملات، التوازن في العلاقات، التوازن في الطاعات، التوازن في احترام المسلم للمسلم، في إقامة حق المسلم للمسلم، في مفهوم التقارب بين المسلم والمسلم. كل هذا تفكك في حياة المسلمين، وممكن يقال أن هناك عادات كثيرة وعلاقات أعادت المسلمين مع وجود إسلامهم إلى الجاهلية، فارتبطوا في كثير من علاقاتهم وتراتيبهم وأمورهم ببعض العادات والتقاليد التي أعادتهم بطريقة أخرى إلى شيء من أنماط الجاهلية، التي توجب علينا وتلزمنا جميعا بكل طوائفنا، بكل نماذجنا، بكل مذاهبنا. الهجرة ليست مذهب أمة معينة، ولا مذهب فقهي محدد، ولا مذهب جماعة معينة. الهجرة مدرسة الإسلام، وكل هؤلاء الذي يصطرعون في العالم اليوم على الاختلافات يجب أن يكون لهم قاسم مشترك في الهجرة وغيرها من المناسبات الأساسية والقياسية. ولذلك نرى أن الأمة الإسلامية فرطت في المناسبات الأساسية والقياسية، ولم تعطيها حقها العلمي في استخراج نصوصها لأجل تفهم الناس هذه النصوص مع كل ذكرى، مع كل إعادة، بل انصرف الناس إلى غير ذلك، مما أثر على قدراتهم في قراءة التاريخ، واشتغلوا بالواقع وما يدور في الواقع وما يأتي به الواقع، فانعزلوا حقيقة عن هويتهم، وانعزلوا عن انتمائهم، وضعف ولاءهم الشرعي، وظهرت ولاءات متنوعة، وظهرت ولاءات متجددة، وظهر ما ظهر في المسلمين، مما يبين لنا حقيقة أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى نقلة جديدة، تحتاج إلى نهضة جديدة في قراءة التاريخ الشرعي، في قراءة النصوص المتعلقة بالمناسبات، في قراءة اللحمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من الذي أقام هذا المشروع؟ سموا لي مجموعة، مذهب، فئة أقامت هذا المشروع، وهو التحام جسد الأمة الإسلامية، الذي نراه تفريق، الذي نراه اعتداد بالذات، الذي نراه كل يغني على ما في عقله. فرقوا دينهم شيعا، والقرآن يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهذا كلام قرآني ثابت على أن ظاهرة الاختلاف، ظاهرة الافتراق ليست من الإسلام. وإن كان هذا لديه أدلة وهذا لديه أدلة وهذا لديه حجة وهذا لديه حجة، فهناك حجج تسمى القواسم المشتركة التي تلزمك أن تظل على مذهبك وعلى مبدأك، لكن تعرف ما علاقتك بالآخر، كيف تصون دمه، كيف تصون لسانك منه، كيف تتعامل معه في قواسم إسلامية مشتركة. هذا الذي غاب عن الأمة المحمدية. فعساء والرجاء في الله مع مطلع هذا العام أن الله يدلنا ويدل المسلمين علماءهم وحكامهم والقائمين على مؤسساتهم أنهم يساعدون أمة محمد على إعادة اللحمة التي تجمع الكلمة. هذا ما نرجوه وهذا ما نأمله وهذا ما نتفائله. وقضاء الله وقدر الله لا يرد، ولكن نطلب منه سبحانه وتعالى أن يلطف بنا فيما تجري به المقادير. وبارك الله في المستمعين والمشاهدين، ونسأل الله تعالى أن يجعل دخول هذا العام دخول خير وبركة، يطفي نيران الفتن ما ظهر منها بطن، ويجمع كل المختلفين على مصالحهم حتى يأكلوا ويشربوا ويعيشوا في الحياة، تستعيد للشعوب أمانها وراحتها كما ترون الفوضى العارمة في أمة محمد. نتوجه إلى الله نحن وإياكم في هذه الساعة بأن يقبلنا الله على ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا، ويمنحنا العطاء الكامل والفيض الكامل والرضا الكامل حتى نتبع النبي الكامل في أمور الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله.